الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أمس قرأنا باب الاكتحال والادهان والتطيب، قرأنا ما فيه من الأحاديث. وهنا بعض التنبيهات في حديث عائشة الذي هو حديث قبل الأخير في الباب، عن محمد بن علي قال: سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب، إلى آخره. قلنا في إسناده بكر ابن الحكم التميمي الملقب بالمزلق وفيه ضعف. هذا الراوي رأيت من أطلق توثيقة من العلماء، وعلى هذا فيكون حسن الحديث في أقل تقدير، فقد وثقه جماعة من تلامذته ممن رووا عنه، ممن وثقه أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل، ووثقه أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل الحداد، وهم من تلامذة الذين رووا عنه، ووثقه أيضا وقع توثيقه في سند للبزار، منهم من جعل هذا التوثيق للبزار، ومحتمل أن الذي وثقه تلميذه أيضا، فقد أخرج البزار حديثا من طريق سعيد ابن محمد الجرمي قال: حدثنا أبو بشر المزلق وكان ثقة. بعضهم جعل هذا التوثيق من البزار، والظاهر أنه من محمد أو سعيد بن محمد الجرمي تلميذه أيضا، فهؤلاء ثلاثة من تلامذته وثقوه. قال في أبو زرع الرازي: شيخ ليس بالقوي، شيخ ليس بالقوي. وهذا ليس فيه تضعيف، لكن ليس في الرتبة العليا، ليس بالقوي، ليس من الثقات الأقوياء الحفاظ. فمثل هذا أقل ما يكون حسن الحديث، صدوق. بقي علة هذا الحديث إن ثبت ما ذكره أحمد من أن محمد بن علي لم يسمع من عائشة يكون منقطعا، وإن صح هذا التصريح بالسؤال أنه سأل عائشة فالحديث حسن. طيب، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني في حديث أنس الذي هو ثالث أحاديث الباب، إنما جعلناه تنبيها ثانيا لطول الكلام فيه. رأيت لهذا الحديث شواهد أخرى غير الذي ذكرنا أمس، حتى لفقراته الأولى، فمن شواهده حديث عائشة أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده ومن أثبت الناس فيه عن أبي إسحاق عن رجل حدثه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدنيا ثلاثة: الطعام والنساء والطيب. فأصاب ثنتين ولم يصب واحدة. أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام. ورجال إسناده كلهم ثقات إلا الراوي عن عائشة فهو رجل مبهم. فذا الشاهد الأول. أيضا من شواهده حديث عبد الله بن عمر شاهد لبعض فقراته أخرجه الطبراني وكذلك أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من طريق ابن أبي فديك قال حدثنا زكريا ابن إبراهيم ابن عبد الله بن مطيع عن أبيه قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحببنا من دنياكم إلا نساءكم. زكريا ابن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع روى عنه أربعة من الرواه وما وجدت أحدا وثقه. قال عنه الذهبي في الميزان: ليس بالمشهور. وأبوه مجهول. حديث ابن عمر هذا له طريق أخرى عند ابن أبي عاصم في الزهد. قال أخبرنا دحيم قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عمر ابن وكيع عن ابن عمر وهذا عمر بن وكيع لم أجد له ترجمة. إذن هذان شاهدان موصولان وله شواهد مرسلة أربعة شواهد مرسلة: مرسل عن الحسن البصري أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن أو صحيح. عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحببت من عيش الدنيا إلا الطيب والنساء. له شاهد أيضا عن سلمة ابن كهيل مرسلا أخرجه ابن سعد في الطبقات، وقد عقد ابن سعد فصلا في طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل هذه الشواهد فيه. أخرجه ابن سعد بإسناد حسن عن سلمة ابن كهيل قال: لم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا أحب إليه من النساء والطيب. سنده حسن. لو شاهد مرسل أيضا عن سليمان التيمي، سليمان التيمي روى عن بعض الصحابة كأنس بن مالك، وأحيانا يكون بينه وبين الصحابي رجل، أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق المعتمر ابن سليمان التيمي يروي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا مرسل صحيح الإسناد إضافة إلى مرسل ثابت الذي تقدم في الدرس الماضي. والرابع مرسل عن ميمون بن مهران، أخرجه أحمد في كتاب الزهد وكذلك ابن سعد في الطبقات بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: لم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نعم الدنيا، في بعضها من عيش الدنيا، إلا النساء والطيب. إذن هذه الأحاديث، هذه الشواهد تفيد صحة هذا الحديث، أما آخره فسبق له شواهد بأسانيد صحيح جعلت قرة عيني في الصلاة، وأوله يكون حسنا بهذه الشواهد: حبب إلي الطيب والنساء، وفي بعضها حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء. بقي في رواية يذكرها بعضهم، ونذكر للتنبيه لا أصل لها في شيء من كتب الحديث، كما قال الحافظ العراقي يذكرها بلفظ زيادة ثلاث: حبب إلي من الدنيا ثلاث. فيقول: هذه الزيادة ثلاث لا أصل لها في شيء من كتب الحديث، وهي تفسد المعنى. فقول حبب إلي من الدنيا ثلاث جعل الصلاة من أمر الدنيا، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، والصلاة ليس من أمر الدنيا. والصواب في الحديث: حبب إلي النساء والطيب، أو حبب إلي من الدنيا بدون لفظ ثلاث. إذن هذا الحديث حديث حسن أي بتمامه، وآخره صحيح وهو حديث مشهور. بوب المؤلف رحمه الله على هذه الأحاديث عدة أحكام: الاكتحال والإدهان والطيب. أما الاكتحال فمعروف معناه وضع الكحل في العين، وحكم الاكتحال راجع إلى نوعه، فإن الاكتحال عند أهل العلم نوعان: النوع الأول الاكتحال الذي يكون للعلاج، لعلاج البصر، لتقويته، لتصفية العين وتطهيرها وإزالة الغشاوة التي تكون فيها، بدون نية تزين والتجمل، وإنما يكون لإصلاح العين. والنوع الثاني الاكتحال الذي يكون للزينة والجمال، والمرجع في ذلك إلى النية، النية هي التي تفرق، يعني هل يفعله تزينا وتجملا أو يفعله لما فيه من الفائدة والنفع للعين والبصر. فأما النوع الأول وهو الاكتحال لتصفية العين وجلاء البصر والتطهير، فهو مشروع في حق الرجال والنساء معا. وما رأيت في هذا خلافا لأهل العلم، يذكرون أنه مشروع، كل من ذكر يذكر أنه مشروع في حق الرجال والنساء. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير ما اكتحلتم به أو خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة، عن جابر وابن عمر وابن عباس بألفاظ متقاربة: إن خير أكحالكم أو خير ما اكتحلتم به. وهذا خطاب عام للرجال والنساء. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل سبق معنا أن الحديث ضعيف، حديث ابن عباس أنه كان يكتحل كل ليلة في كل عين 3 أميال قبل أن ينام. وأما النوع الثاني وهو الكحل للزينة، فهذا في حق النساء مشروع باتفاق الفقهاء عليه المذاهب الأربعة أنه مشروع. قالوا: لأنه من الزينة المطلوبة من المرأة، فالمرأة مطلوب منها الزينة، وهذا من الزينة المطلوبة. ولذا كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه ويتزين به. ويدل على ذلك أحاديث، منها ما في صحيح مسلم عن جابر أن علي رضي الله عنه حين قدم من اليمن في حجة الوداع ببدن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. فجاء فأنكر عليها أي أنها تحللت، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها. إذن في حق المرأة مشروع. والزينة منها مطلوبة. بقي في حق الرجل إذا كان يفعله لقصد تجميل عينيه تزيينها فقط، ليس له نية في تصفيتها وتطهيرها وتقوية البصر. ففيه أقوال لأهل العلم، حكى فيه بعض الباحثين ممن ألف في هذه الأمور، حكى فيه 4 أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه مباح، ونقل هذا عن الإمام مالك، وسيأتي أن القرطبي وهو أعرف بمذهب مالك نقل عن مالك الكراهة. إن هذا ذكر أيضا نقل عن مالك رحمه الله أنه يقول بالإباحة. القول الثاني أنه يستحب بالإثمد، قيدوا بهذا القيد، يستحب بالإثمد مطلقا حتى ولو كان للزين. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ودليلهم إطلاق الأحاديث، قالوا الحديث عام، إن خير أكحالكم الإثمد، قالوا هذا فيه إباحة مطلقا، ولكن عند التأمل تجد أن الاستدلال به على ذلك فيه نظر، لأن الحديث معلل فيه علة. خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعرين، يستعمل لفائدته لا للتزين به فقط، لكنهم قيدوها كذا، قالوا إذا كان بالإثمد فهو مستحب مطلقا. وعلى هذا اختيار الشيخ ابن باز في عدة فتاوى له يقول مشروع مستحب، يستدلون بهذا الحديث. قول ثالث لأهل العلم، قالوا يكره، يكره استعماله في حق الرجل للزينة. وهذا قول الحنفية، وذكره القرطبي كما سبق عن مالك. والقول الرابع أنه يحرم، وهو قول المالكية، وهو المذهب عندهم لما فيه من التشبه بالنساء. وعلى كل، فالرجل ليس من شأنه الزينة، الزينة هي من خصائص المرأة، من شأن المرأة الزينة، تزيين الأعضاء ونحو ذلك. نعم الرجل زينته عموما بثيابه، بلحيته، بلباسه، بهيئته، أما تزيين الأعضاء كتزيين العينين، تزيين الوجه بما يوضع عليه، تزيين اليدين والرجلين بخضابها ونحو ذلك، هذا من شأن المرأة، فلا ينبغي للرجل أن يفعله للزينة. إن كان له إليه حاجة مداواة فلا بأس به، وهو مشروع في حقه كما سبق. وأما الزينة فلا ينبغي أن يفعله الرجل تزينا. ولا يعترض على هذا بقول الله تعالى، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أولا لما سبق أن الرجل زينته معلومة، فتزيين الأعضاء في الأصل هو شأن النساء، فإذا فعله الإنسان لا سيما بالإثمد الذي ورد الحث عليه، يكون نيته في ذلك إصلاح البصر، تقويته، تصفية العين ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى من مسائل الباب، وهي الاكتحال، وبقية مسائله ستأتي إن شاء الله. فيما بقي من الوقت إن شاء الله نسمع كلمة من أخينا الأخ هاني الشاحبي، أتانا زائرا فحياه الله وأهلا وسهلا به، إن شاء الله يتفضل يلقي كلمته.